أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث تأملات في الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته. لا يشك أحد من المسلمين في أن مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن عاديا. يعني كيف يكون مجلس المحتضر عادة؟ هناك هيبة خاصة لمجلس الوفاة، خصوصا عندما يكون المتوفى المحتضر بمنزلة اجتماعية مميزة. هذا قبل أن نصل إلى الحديث عن معصوم أيا كان، وقبل أن نصل إلى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حصل في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لا يجوز أن يمر به المسلم دون أن يدقق في كل التفاصيل، لأنه كما تقدم معنا سيسأل في يوم القيامة عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن مقتضيات هذا الحب، عما يترتب على هذا الحب. لا يشك مسلم بأن هذا المجلس قد شهد إساءات وإيذاءات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مخالفة صريحة لأمره عندما قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لم يأتوه بذلك، ووقع الاختلاف. قسم ويبدو أنهم الأكثر كانوا يقولون ما قال عمر، هذا كما مر معنا في نصوص البخاري الستة التي أوردها في صحيح البخاري في أماكن متعددة. وقسم يقول لا، نأتي بدوات والكتف ليكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووقع اللغط والاختلاف. أي لغط واختلاف يقع في مجلس الاحتضار هو خلاف الأدب، سواء كان هذا المجلس مجلس احتضار لشخص عادي جدا من الناس وفقير وإلى آخره. الشخص العادي جدا عندما يكون أناس في مجلس احتضاره ويتكلم شخص كلمة بصوت مرتفع قليلا يشمئز منه الموجودون، ويبادر البعض ليقول له خفض صوتك وما شابه. وقع اللغط والاختلاف في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بعض الروايات أن أم المؤمنين زينب قالت لهم أن رسول الله يعهد إليكم، يعني الرسول عم بيوصيكم، ما عم تخلوا يقول وصيته. صوروا حال ميت يريد أن يوصي ويرى أهله الاختلاف ويتدخل أحد أهله فيقول هو يريد أن يوصي، لماذا لا تدعوه يوصي؟ فضلا عن نسبة الهذيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء قلنا أن ما حصل هو عبارة غلب عليه الوجع أو غلبه الوجع أو أهجر، لأن الذين تلاعبوا بنصوص هذه الواقعة حاولوا أن يخرجوا من المأزق بتحريف الكلمة. أهجر ووضعوا بعدها كلمة استفهموه، يعني هم يستفهمون رسول الله هل هجر أم لا. طيب سواء كان استفهام أو اتهام نتيجة واحد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي أقسم أنه لا يخرج من فمه إلا حق، يقال عنه أهجر أو لا؟ العبارة المشهورة إن النبي لا يهجر أو يهجر، في عنا مروي اثنين، مروي يهجر بدون اللام ومروي مع كلمة اللام، اللام للتأكيد، للتأكيد هنا. فبأي العبارات أخذنا هنا جرأة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج صاحبها من الدين. هذا الأمر يجب التنبه له على مستوى البحث العلمي، يعني لسنا هنا بصدد نصر مذهب على مذهب، طائفة على طائفة. قلت إن المنطلق الذي يجب أن نتناول على أساسه ما حصل في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المحب لا يقال له لماذا تسأل، لماذا تدقق. المحب يريد أن يعرف كيف كانت وفاة حبيبه، من الذي أساء إليه، بقطع النظر عن أي شخص، بقطع النظر عن أي اختلاف. يعني كما ذكرت في الحديث الأول أن أم الشهيد التي يقال لها على أبواب شهادته وجهت إليه إهانات، هي لا يهمها الموازين الموجودة، مواقع الأشخاص، إنه مسؤول حكى والله مش مسؤول، تريد أن تعرف ماذا حصل، من تكلم وماذا تكلم، ما هي الإساءة. مسألة الموقف من الأشخاص في المرحلة الثانية، أولا أريد أن أعرف ماذا حصل، ثانيا نحدد الموقف من الأشخاص. فإذا البحث العلمي واجب ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يمنع منه. الذي يمنع منه يشارك بأذى وإهانة رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله والجرأة عليه. الذي يمنع من البحث، يعني في عنا بحث علمي وفي عنا إساءة للرموز، نحن لا نريد الآن أن نسيء في المرحلة الأولى، نريد أن نبحث. فإذا البحث العلمي أوصلنا إلى أن فلان هو الذي تسبب بهذا الأمر، نحن بيننا وبين الله نبني عقيدتنا على هذا الأساس، ونريد أن نحفظ آراء الآخرين، نداري نجامل، لكن بيننا وبين نفسنا لابد أن نصل إلى العقيدة السليمة. يعني يلزم فقهاءنا بحسب الآيات والروايات أن لا نسب الذين يعبدهم الكافرون من دون الله حتى لا يسبوا الله عدوا بحسب القرآن، ويأمرنا الفقهاء بحسب الآيات والروايات أن لا نسيء إلى رموز السنة، ونحن نتعاطى مع السنة على أساس أن في قلوبهم حبا لأهل البيت، ولذلك نحن نفرق بينهم وبين النواصب، نفرق بين السنة والوهابيين. والذي يتصور أن الوهابيين سنة لا يعرف لا الوهابيين ولا السنة ولا التشيع ولا يعرف شيئا، لأن الشيعة والسنة مجمعون على وجوب حب أهل البيت عليهم السلام. فنحن نريد أن نبحث ماذا حصل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحبه الشيعة والسنة، ونريد أن نعرف هل حصلت إهانة لرسول الله، ولماذا كانت هذه الإهانة؟ هل كانت لأنه أراد أن يوصي بأهل البيت؟ فإذا مسألة أهل البيت أيضا موجودة في قلب مجلس احتضار وفاة ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السني الذي يحب أهل البيت هو مثلنا مدعو إلى معرفة ما حصل. السني الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحب أهل البيت لأجل حبه صلى الله عليه وآله وسلم مدعو كما نحن مدعوون إلى معرفة حقيقة ما حصل. فإذا وصل إلى قناعة أن الذي أخطأ ليس فلان هذا السني، وبقي على موقفه من فلان، نحن نراعي شعوره ولا نسيء إلى فلان علنا، لكن بيننا وبين أنفسنا بدنا نعتقد بعقيدة، لأننا نريد أن نلقى الله عز وجل يوم القيامة على أساس هذه العقيدة. ولا يقبل السني أن نقول له لا تبحث بينك وبين الله في العقيدة التي تبني دينك على أساسها. أصلا هذا البحث بحث علمي لا علاقة له بالإساءة لأحد، يصل إلى نتائج، هذه النتائج تحتم أن يكون موقفنا ضد أحد صحيح، لكن نحن لن نعبر عن هذا الموقف لنحفظ مشاعر الذين يحبون أهل البيت لحبهم لرسول الله، يعني نحفظ مشاعر الصادقين في حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وندعوهم إلى الحوار. ليس معنى حفظ الوحدة الإسلامية أن يتنازل شخص عن معتقده، ليس معنى حفظ الوحدة الإسلامية أن لا نبحث البحث العلمي، البحث العلمي ضروري. هنا أشير إلى مسألة حساسة جدا، وهي أن اجتناب هذه الأبحاث إخراجها من دائرة التداول يهيئ لتثبيت الانحراف. يعني في كل عصر ومع كل جيل يجب أن تتكرر هذه الأبحاث، لكن تارة تبحث بذهنية غوغائية، بذهنية الفتنة، بذهنية الإساءة إلى الآخرين. مش هذا الهدف الإساءة، الهدف أن نعرف عقيدتنا، وإذا لم نواصل هذه الأبحاث ونستقصي البحث فيها فإنه يخشى على الناشئة على الأجيال الجديدة أن لا تفهم ماذا حصل، ونحاسب يوم القيامة على هذا الأساس. فلذلك نحن هنا أمام محذورين، محذور أن نكون ممن يسهم في انحراف عقائد الناس، ومحذور إثارة الفتنة وما قد يضر بالوحدة الإسلامية. فلذلك ينبغي أن نميز بين البحث العلمي الموضوعي وبين الإساءة إلى رموز الآخرين، ونحن نبحث عما يرتبط بالجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقام البحث لا خيمة فوق رأس أحد أبدا. يعني لا يصح لأحد أن يقول لأم الشهيد أنت تريدين أن تعرفي كيف أهين ابنك، تجنبي التفكير أو السؤال عما قال فلان وفلان، ما في 4-5 مسؤولين، ما تجي صوبهم وفكري بالباقي. تقول أنا أريد أن أعرف الحقيقة. الذي يصدق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبكي دما من هذا الذي حصل ولا يرضى بأي تسويات. بعد أن نعرف ما هي الحقيقة يصبح واجبنا أن نتصرف بما لا يثير من في قلبه حب لأهل البيت، لأجل أهل البيت، لأجل رسول الله، لأننا لا نريد أن نجند دواعش لآل سعود وإسرائيل وأمريكا. الذي لا يفرق بين الناصب والسني والذي يعمل على استفزاز السني لإلحاقه بالناصب يسأل يوم القيامة عن سبب انخراطه في تجنيد دواعش للمشروع الأمريكي الإسرائيلي الوهابي الأموي السفياني الشيطاني. لذلك نحن في هذا العصر أمام حساسية مفرطة. أما الوهابيون الذين هم امتداد بني أمية فهم لا يعتقدون بالله عز وجل، الوهابيون كلهم ومنهم آل سعود، ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحبون أهل البيت. هم يحبون آل أبي سفيان وشيطانهم والشيطان، هؤلاء عبدة الأهواء الشيطانية، لكن تاجروا باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأوا أن هذه التجارة رابحة. قديما معاوية وبني أمية كيف اشتغلوا، بعدين العباسيين اشتغلوا على طريقتهم، وفي عصرنا هذا يهود الحجاز هم تمكنوا من أموال المسلمين في الحجاز من النفط وحكموا باسم الإسلام والمسلمين وتزعموا العالم الإسلامي، أزاحوا الأزهر عن موقع زعامة العالم الإسلامي وتسللوا إلى موقع قيادة العالم الإسلامي وجنوا كل هذا الربح السياسي، التسلط والأموال، طبعا ربح بين قوسين لأن المسألة مسألة عشية وضحاها، كم هي الدنيا، وإن شاء الله قبل الآخرة إن شاء الله هلاكهم قريب. اليوم اليمن في هجوم على 5 مواقع عسكرية داخل الأراضي اللي هن بيقولوا لها سعودية. إذن نحن في عصر تتكرر فيه التجربة الأموية، نفس المشروع الأموي الذي اعتمد عند تسلط الوهابيين على الرياض والدرعية والحجاز نفسه الذي اعتمد الآن في العراق والشام باسم الدواعش. وكل ما نراه من ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء لا يحبون رسول الله وإنما يتاجرون باسمه. أي موقع له علاقة برسول الله، موقع مثلا يقال إنه هذه الامرأة المدفونة في المكان الفلاني من نسل الإمام الكاظم موسى بن جعفر، بيتبعوا مقامها لهدمه. أي شخص كان يحب أهل البيت حتى إذا كان عالم سني كبير، الإمام النووي في منطقة درعا في قرية نوى تتبعوه ونسفوا القبر، وهكذا تعرفون كل مكان صحابي حجر ابن عدي غيره. لماذا؟ لأنهم يكرهون رسول الله، وحربهم لأهل البيت لأجل حربهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في وضع من هذا النوع هل يجوز أن نمر بذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نقف عند التفاصيل. عدم الوقوف عند هذه التفاصيل هو الذي جعل هذا الخط ينمو، خط بني أمية. من هنا فإن واجبنا أن نقف بالتفصيل، لكن مع مراعاة آداب البحث العلمي، وهذا هو الذي ينبغي أن نحرص عليه. ذكرت فيما مضى نصوصا مختارة حول مجلس الوفاة، ذكرت نصوص البخاري في صحيحه ونصوص الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد. أشير هنا إلى أن القوم واجهوا مأزقا في توجيه ماذا حصل في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقولون؟ يعني الذين يبحثون طبعا، ولا بد من جولة على مؤلفاتهم كلماتهم. أشير هنا إلى أن ممن تتبع كلمات العلماء السنة حول ما حصل في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرحوم السيد الأمين في كتاب أعيان الشيعة، وأنصح بمراجعة ما كتبه لأنه شامل، يستعرض الآراء وكيف دافعوا ويرد على هذه الدفاعات ويلفت إلى الضعف، وأحيانا يكون دفاعهم كعذر أقبح من ذنب. يعني يريد الشخص أن يدافع فإذا به يوجه إهانة أكبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأذكر نصين لسيد محسن الأمين. يقول حول قوله صلى الله عليه وآله لن تضلوا بعده أبدا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، في بعض المدافعين قالوا هذا الأمر من الرسول، ايتوني بدوات وكتف، هذا الأمر أمر استحبابي ما كان واجب أن ينفذه. مثلا لما بيحكي النبي صلى الله عليه وآله عن المستحب، مستحب بيسمعه المسلم بس مش واجب ينفذه. طبعا هذا الكلام كتير متهافت، لأنه الأمر للوجوب إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على أنه للاستحباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بيقول ايتوني بدوات وكتف، أكتب كتاب لكم كتابا لن تضلوا، شو معناها؟ فلن تضلوا بتقولوا للاستحباب، هذا حقيقة عذر أقبح من ذنب. حول هذا الأمر يقول السيد محسن الأمين: وكيف يتوهم متوهم أن هذا الأمر ليس للوجوب، وهو أمر من سيد الكائنات ورسول رب السماوات الرؤوف الرحيم بالمؤمنين في آخر ساعة من حياته لأمة يخاف عليها من الضلال من بعده، فيريد أن يكتب لها كتابا لا تضل بعده أبدا، فأي شيء أوجب وأهم من كتاب يحفظ الأمة من الضلال؟ من عن مستحب هذا؟ يعني لكي نبرئ الذين خالفوا أمر رسول الله يطلع أنه الأمر للاستحباب، فإذا هن معذورين ما كان لازم. شيء عجيب. ثم يقول: وهل يسوغ في العقول أن يترك هذا الأمر؟ ولكن الواقع أن القرينة الصريحة كانت موجودة على أنه يريد أن يؤكد ما سبق منه في يوم الغدير. ما المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير صرح بخلافة علي عليه السلام، وبايعه الكل بخن بخن لك يا علي، وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله قال شعرا في ذلك، والشعر مخلد. ومن غدير خم إلى يوم الوفاة كان هم الرسول صلى الله عليه وآله التأكيد على خلافة علي وحفظ أهل البيت. فلذلك عرفوا أن المطلوب أنه سيكتب إن عليا هو الخليفة. يقول السيد الأمين: ولكن الواقع أن القرينة الصريحة كانت موجودة على أنه يريد أن يؤكد ما سبق منه في يوم الغدير، وأنهم فهموا منه أن الكتاب يتعلق بالخلافة والإمامة بعده، لأنه لا شيء أهم من مسألة الخلافة. وقد فهموا منه مما تقدم يوم الغدير ويوم جمع بني هاشم في مكة من أول البعث إلى ساعة الوفاة، كان دائما يؤكد على خلافة علي عليه السلام، وهذا الأمر اللي كان يثيرهم دائما، وكانوا يخططون ويرتبون الأمور بحيث أن لا تصل الخلافة إلى أهل البيت عليهم السلام. علموا من هذا التأكيد المتواصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أمور كثيرة علما لا يداخله ريب أنه لن يعدو بها عليا، يعني لن يكتب بالوصية عن الخلافة إلا لعلي. فهذا الذي دعا إلى أن يقول بعضهم: غلب عليه المرض أو يهجر، حسبنا كتاب ربنا. وهل يمكن أن يخالف كتاب رسول الله كتاب ربهم؟ أننا بيقول حسبنا كتاب الله، يعني هذا الكتاب من الرسول، معقول أنه بيخالف الكتاب؟ هذا أمر. وأمر آخر وقف عنده السيد الأمين وينبغي الوقوف عنده، إذا بتلاحظوا بالروايات اللي نقلتها عن البخاري كلها تدور حول رواية الأصل واحد، أنه ابن عباس يقول الرزية، كل الرزية يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، أن المصيبة كل المصيبة عندما منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب كتابا للأمة لكي لا تظل بعده أبدا. ابن عباس كان يقول الرزية كل الرزية ويوم الخميس وما يوم الخميس، ويبكي بكاء شديدا شديدا جدا. سيد الأمين يقول: لماذا هذا البكاء؟ إذا كانت القصة أنه والله كان بده يكتب أحكام شرعية مثل ما قال بعضهم كما مر، طيب الأحكام الشرعية أولا اكتمل التبليغ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بلغ الرسالة، فالكلام هنا يريد أن يكتب ما يضمن تطبيق الرسالة، مش يريد أن يكتب الرسالة أو شيء له علاقة بالرسالة. يقول السيد الأمين: ابن عباس كان يبكي بكاء شديدا إذا ذكر تلك الحادثة حتى تسيل دموعه على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، ويتألم تألما شديدا، كما يدل عليه قوله يوم الخميس وما يوم الخميس، وقوله إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. ولا شك أن ابن عباس فهم أن الكتاب لتأكيد ما جرى يوم الغدير، فلذلك كان يبكي بكاء شديدا عندما يتذكر الحيلولة، يعني منعهم لكتابة الكتاب، ولو كان غير ذلك لما كان لبكائه موجب. فالدين كامل ولم يفرط في القرآن من شيء، فلماذا يبكي ابن عباس ويشتد بكاؤه؟ إذن أي واحد بيقلنا أنه هذا اللي صار كان الهدف منه أمر لا يؤدي إلى فجيعة، لا يؤدي إلى ضلال الأمة، فيجب أن يجيب على أمرين. أولا النبي صلى الله عليه وآله عم بيقول لن تضلوا بعده أبدا، طيب عندما لم يكتب إذن الوقوع في الضلال منتظر متوقع، ويأتي مزيد توضيح عن النقطة. النقطة الثانية، الكل مجمعون على أن ابن عباس كان يبكي بكاء شديدا عندما يذكر هذا الأمر ويقول الرزية كل الرزية ويوم الخميس وما يوم الخميس، فما هو الأمر الذي يتناسب؟ لا يوجد شيء يتناسب مع هذا إلا نص على خلافة الأمير، عدم وقوعه أدى إلى ما حصل على أهل مع أهل البيت عليهم السلام، وبالنسبة للقرآن والتوحيد. أصل هنا إلى محور مركزي ومهم جدا. المسلم المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول إن مجلس وفاته كان مملوءا بالإساءات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من واجبه وهو بشكل تلقائي المحب يبادر تلقائيا إلى أن يدقق في التفاصيل كلها، وكل تفصيل حصل ما هو حكمه، ما هو رأي القرآن فيما حصل. لذلك أنا سأذكر قائمة حول هذه الأمور التي حصلت في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو حكمها في القرآن الكريم. يعني منقول مثلا صار أذى لرسول الله، نجي للقرآن الكريم ما هو حكم من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منقول صار استخفاف بمجلس رسول الله، ما هو حكم الاستخفاف برسول الله في القرآن الكريم، منقول صار في رفع صوت رفعوا صوتهم فوق رسول الله، نجي للقرآن الكريم ما هو حكم من يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أنهم لم يجعلوا رسول الله الحكم في هذا الأمر. يعني قبل ما نقول انه ما امتثلوا عصوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحكم ومش طرف ولا ينازع ولا يناقش، هو رسول الله. فاذا اي تساؤل بصير عنا، اي مشكلة من وجهها، الى من نردها؟ من اين نأخذ حكمها؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء حصل عندهم تساؤل أنه أمر النبي فقال ايتوني بدوات وكتف، صار عندهم تساؤل هل هذا ضروري أو لا، تكليفهم الشرعي أن يردوا الأمر إلى رسول الله ما دام الرسول أمر خلص. عندما نأتي إلى مسألة رد الأمور إلى رسول الله وجعله حكما، الآيات كثيرة أذكر منها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ثانيا الاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل رسول الله يرد طلبه ويرتفع اللغط في مجلسه. أنا ذكرت إذا كان مجلس احتضار شخص عادي وجاء واحد صار ينائر لا الوصية مش هيك هيك، هذا استخفاف. قال تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب في هذا المجلس الأمر الثالث رفعوا أصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنه مش بس ما ترفعوا صوتكم فوق صوته، ما تحكوا معه مثل ما بتحكوا مع بعضكم، أنه ماخذين راحتكم. في أدب خاص لخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل مسلم محب لرسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن يستحضر هذه الآيات ويعرف حكم الذين أثاروا هذا اللغط في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ويبني الموقف على أساسه. بتقلي أنت تسيء إلى رموز، أنا هنا في مقام البحث العلمي وألتزم بفتوى عدم الإساءة إلى الرموز اللي السني اللي بقلوبهم كما ذكرت حب لأهل البيت، لا أريد أن أسيء إليهم لأني أدعوهم إلى إكمال حب أهل البيت ومعرفة ماذا ينبغي، لكن في مقام البحث العلمي واجبي أن أقف عند هذه الأمور، لأنني أريد أن أبني عقيدتي على أساس متين وأستعد للجواب في يوم الحساب. الذي يرفع صوته فوق صوت الرسول صلى الله عليه وآله ويجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض، هذا تحبط أعماله. طيب، هذه في سورة الحجرات الآية 2. سورة الحجرات الآية 3: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ولهم مغفرة وأجر عظيم. فالذين لا يغضون أصواتهم لم يمتحن الله قلوبهم للتقوى. المسألة مش عادية، مسألة في مجلس الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب أن يعرف المحب كل ما جرى على حبيبه، إذا كنا نحب رسول الله حبا حقيقيا صلى الله عليه وآله. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. طيب، نوصل الأمر الرابع، إيذاء الرسول. صار عنا لحد هون عدم الرد إلى الرسول، الاستخفاف برسول الله، رفع الصوت فوق صوته، رابعا إيذاء الرسول. أذى الرسول حسب القرآن الكريم خطير جدا. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله. يعني قال بعضهم عن الرسول انه هو بيسمع كلام من فلان، مثلا علي بن ابي طالب او غيره بيسمع الكلام، فالله عز وجل عم بيقول هذا الكلام انه بيسمع الكلام وبرتب اثر، انه مجرد ما يسمع من فلان بيرتب اثر. هذا الكلام اعتبره القرآن ايذاء للنبي، وشو حكمه اللي بيؤذي النبي؟ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بمستوى أقل، هذا أنه هو أذن يعني يسمع لفلان، هذا أقل مما حصل في مجلس الوفاة. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فإذا في عنا أذى للرسول. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الأذى مراتب، والأذى قد يتلازم مع معصية أمر وقد يكون بدون معصية أمر. فلذلك البند الخامس راح أذكره معصية الرسول، يعني في أذى وفي معصية، لأنه ممكن واحد يأذي الشخص وما يعصي. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شو هذه حكاية أنه أمر الاستحباب ومن رشوة، وحكاية أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يبين الاجتهاد، يريد أن يمنع الاجتهاد، فعمر هو فتح باب الاجتهاد، يعني مصلحة لا يعرفها رسول الله وعرفها غيره. المهم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. النساء الآية 14: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، يعني لا تعصوا، وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يعني معصية الرسول تبطل الأعمال. سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية 33: مع المعصية في عنا مشاقة الرسول ومن يشاقق الله ورسوله، وعنا محادة الرسول، والمعصية أقل من المشاقة، والمشاقة بحسب الظاهر أقل من المحادة. يعني في عنا مرتبة عالية بالمعصية هي المشاقة، ومرتبة عالية المحادة. حول المشاقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما شاقوا، يعني هو يريد شيئا وهم يريدون غيره، هذا مشاق. من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. طيب، محادة الرسول، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. بعد، الرد على رسول الله. ممكن يصير في معصية، معصية يعني انه مثلا ما ينفذوا الامر بمعصية، ويصير في مشاقة ومحادة، وما يصير رد انه لا الحق مش معك. الرد شيء اخر، الرد وقد حصل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن ينقذ الأمة من الضلال. هم ردوا واختاروا أن عدم كتابة الأمر الذي يريد أن يكتبه هو الذي ينقذ الأمة. هذا رد على رسول الله، هذا غير عدم رد الأمر إلى رسول الله. الرد، وبإجماع المسلمين، الراد على رسول الله راد على الله عز وجل. أيضا الأمر التاسع، نسبة الهجر الهذيان إلى رسول الله، هذا في مقابل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر العاشر الأخير الذي أذكره، طبعا يمكن استخلاص بدقة أكثر من هذا، ويمكن حشد آيات أكثر من هذا مرتبطة بالمواضيع، لكن على الأقل حتى نكون فكرة بما يتسع له الوقت. من منع كتابة رسول الله صلى الله عليه وآله لكتاب لا تضل الأمة بعده يتحمل إثم كل ضلال وقع في الأمة نتيجة منعه من كتابة هذا الكتاب. أذكر هنا عبارة السيد الأمين، يقول: لا يمكن أن يكون شيء أوجب من كتاب يحفظ الأمة من الضلال إلى آخر الدهر. وهبه للإرشاد، فهل هو إرشاد إلى شيء تافه لا يؤبه له؟ أن ذلك، يعني كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وآله يصرح بأنه يحفظ الأمة من الضلال بعده إلى آخر الدهر؟ هالأمور، وأقسم بالله أني أقولها في البداية من منطلق أني أريد أن أبني في عقيدتي على شيء أواجه الله عز وجل به، وأدعو في المرتبة الثانية كل محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كنت يا قلب أو إذا كنت أيها المسلم محبا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يجوز لك أن تهمل التدقيق في هذا الأمر. الموقف، خلي كل واحد يأخذ موقف بحسب ما يوصله التحقيق والتدقيق في هذا المجال، ويمكن أن نحفظ مشاعر بعضنا فلا نسيء إلى بعضنا بالعلن، لكن بيننا وبين الله نبني، كل يبني على قناعته. هذه الخصوصيات يجب أن تكون واضحة أمامنا، وإذا استدعى الأمر أن يطلع يطلع المسلم على كل ما قيل في تفسير هذه الوقائع التي حصلت في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك من واجبه، ولا يعذر يوم القيامة إذا قال أنا لم أطلع. أطلع، شوف العلماء تكلموا. ومر معنا أن الإمام الغزالي في أواخر أيامه كتب يصرح بأن غلبة الهوى أدت إلى هذا الأمر، أو غيره من العلماء. طبعا إذا شك شخص فيما نسب إلى الغزالي، فالذين تحدثوا من العلماء حول هذا الأمر كثيرون جدا، لكن يجب أن ندقق في كلماتهم. فمن العلماء من يصرح بالحقيقة لكن بطريقة ذكية ولبقة، لأنه لا يريد أن يشيط بدمه. أنا أدعو إلى قراءة تفسير الفخر الرازي بدقة، لنجد أنه يؤكد أن المسلم ليس معذورا إذا لم يكن مع أهل البيت عليهم السلام، ويلتزم بطريقهم ونهجهم، إلى حد أنه يورد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية الطويلة. لكن مع أنه العالم الجليل الذي يمكنه أن يورد الرواية بسند مباشرة، يقول ذكر الزمخشري في الكشاف، ثم يورد الرواية وفيها ألا ومن مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى تلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وبنية إطلاق سراح جميع المسجونين والأسرى، خصوصا العلامة الشيخ علي السلمان والعلامة الشيخ النمر، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين وأرحامنا الموتى المنسيين، إلى الجميع نهدي وبهذه النية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.